نسأل تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي الشامل العدسة. في جعبتنا في حلقة الليلة حشد وافر من الملفات والقضايا: سوريا وجمعة أطفال الحرية، الطفل حمزة الخطيب الذي ذبحه جهاز الأمن السوري بدم بارد وقطع ذكره وأطلق عليه الرصاص وتركه جثة هامدة في شوارع دمشق أو في شوارع درعة. ما حكاية هذا الطفل وما حكاية الانتفاضة التي تتعاظم في سوريا الشقيقة؟ ثم نعود أدراجنا إلى مصر، معضلة الأمن، صداع في رأس مصر، كيف نستعيد شكيمة الأمن، كيف نوقف حالة الانفلات الأمني، كيف نضع حدا للبلطجة التي أصابت كثيرا من النفوس بالإحباط، كيف نعيد هيكلة الجهاز الأمني. قبل 25 يناير كان سعر المسدس في مصر 3000 جنيه، الآن قفز سعر المسدس إلى 9000 جنيه و10000 جنيه، وهذا يعني شيئا واحدا أن الطلب عليه قد زاد. إلى أين تمضي مصر؟ ومتى يعود الجهاز الأمني إلى سابق قوته وشكيمته؟ هذا هو ملفنا الأساسي. نفتح هذا الملف بطبيعة الحال أو نستكمل حوارا كنا قد بدأناه مع العميد حسين حمودة، الضابط السابق بأمن الدولة، الذي فتح لنا قلبه وأخرج لنا من الحقيبة كثيرا من الأسرار. أيضا لدينا فقرة جذرية وأساسية حول الشيخ أحمد عامر الذي لقب في الصحافة بذبيح فيصل. من الذي قتل أحمد عامر في شقته؟ من الذي ذبحه بهذه الطريقة الوحشية واعتدى على زوجته وقتلها؟ جريمة روعت لها مصر، لكن نحن لن نقف بإزاء هذا الحدث بوصفه حدثا فرديا، لكنه جزء من معضلة الأمن التي نريد أن نستعيد أطراف معادلتها مرة أخرى. أيضا معنا تقييم صغير للدكتور يحيى الجمل، ما له وما عليه. والدكتور يحيى الجمل أصبح شخصية مثيرة للجدل في الصحافة. معنا كثير من الملفات والقضايا نفتحها مع حضراتكم بقلب مفتوح وبعقل نقاد يستشرف مستقبل مصر بروح وطني غيور. نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الاستهلالية الأولية، فقرة الأخبار المصورة، الزوم.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أسبوع ساخن بالأحداث والقضايا والملفات، ونبدأ مع حضراتكم من القطر السوري الشقيق. أكبر تظاهرة تشهدها سوريا على الإطلاق في جمعة أطلق عليها جمعة أطفال الحرية. وطبعا كلمة أطفال الحرية أو عبارة أطفال الحرية إشارة إلى الطفل حمزة الخطيب الذي قتله الأمن السوري، وضبطت هذه المشكلة أو ضبطت هذه الجريمة. لقوه جثته مرمية في الأرض وقد كسر عنقه وقطع ذكره، قطع عضو التناسلي، وجسده مليء بالبثور ومليء بطلقات الرصاص. في سوريا خرج السوريون عن بكرة أبيهم تقريبا يحتجون على هذا الظلم وعلى هذا القمع الغير إنساني. وبنقول للرئيس السوري بشار الأسد اللي انت عمال تعمله في 10 سنوات ضيعته كله في شهرين. هنلخص المسألة ونقول له كده، اللي بتحاول تعمله وتكرسه في الإعلام العالمي من 10 سنوات ضاع كله في شهرين. الانتفاضة في سوريا بتدخل يومها 80، بقالهم 80 يوم في حالة من الانتفاضة الشعبية. وبرغم أن الرئيس بشار الأسد أصدر عفوا عاما عن المعتقلين السياسيين، لكن هذا لم يقنع الرأي العام بطبيعة الحال. الانتفاضة وصلت إلى ضواحي دمشق وما حولها، لغاية دلوقتي رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل حوالي 1000 شخص، ودي طبعا إحصاءات مبدئية وأكيد القتل أكتر من كده، 1000 شخص واعتقال حوالي 10,000. ولسه الأمور للأسف بتتطور في سوريا إلى شكل دموي مروع. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله أن يهب صناع القرار في دمشق بعض العقل وأن يوقفوا آلة القمع والتوحش الدموي. في ليبيا، في ليبيا الناتو يدخل مرحلة جديدة من قصف القطر الليبي الشقيق. بدأ حلف الناتو يستخدم طائرات الأباتشي ويستخدم المروحيات للمرة الأولى. 10 انفجارات ضخمة تهز باب العزيزية. الناتو حمر عينيه خلاص، بدأ يطلق النيران بكثافة وقوة وتركيز. الثوار يسيطرون على طريق استراتيجي في الجبل الغربي، والسجال ما زال قائما بين كتائب القذافي وبين الثوار، ونسأل الله السلامة. كنا قلنا لحضراتكم انه في كلام عن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. الحقيقة وقعت مقابلة غامضة بينه وبين النائب العام في دار القضاء العالي. بعض التكهنات الصحفية قالت انه الدكتور يحيى الجمل زار النائب العام عشان يشوف البلاغات المقدمة ضده، والبعض قال الدكتور يحيى الجمل نفسه قال ان دي مجرد زيارة ودية. والله اعلم بالنيات والسرائر، لكن الذي نعرفه ان الدكتور يحيى الجمل اصبح شخصية مثيرة للجدل. خد ملف القيادات الصحفية وظهرت ضده كتابات صحفية كثيرة تنتقد ما صنعه في تغيير القيادات الصحفية. خد ملف الحوار الوطني واختار 160 شخصية ما نعرفش على اي اساس اختارهم، وفشل الحوار الوطني الذي اداره. ده غير انه يعني عرف بمحاولة استفزاز وجر شكل التيار الاسلامي من ان لاخر، بيقول انا مع مدنية الدولة وعاوز نص في الدستور، نص طبيعي في الدستور ورسمي بينادي بتدخل الجيش لحماية مدنية الدولة وديمقراطيتها. كل 2 3 أسبوع يطلع لنا الدكتور يحيى الجمل بأشياء مثيرة للجدل. كان الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي، الكاتب الصحفي بمؤسسة الهلال، قد كتب سلسلة مقالات لاذعة في صحيفة الدستور بيهاجم فيها الدكتور يحيى الجمل. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال الهاتفي. طب ان شاء الله نعاود الاتصال مع الأستاذ محمد الشافعي مرة أخرى. احنا كان معانا في ضمن الأخبار الصحفية خبر خاص باليمن. الحقيقة انه اليمن دخلت في مرحلة الحرب الأهلية رسميا، يعني احنا كنا متخوفين منذ حوالي أسبوعين أنه المسألة تخش في حرب أهلية، هي فعلا دخلت في حرب أهلية، وتم استهداف القصر الرئاسي، تعرض القصر الرئاسي لنيران وقتل 4 من أفراد الحرس الرئاسي، حتى علي عبد الله صالح نفسه أصيب في رأسه ببعض الجروح الطفيفة، لكن رئيس الوزراء اليمني أصيب بجروح خطيرة، وفي 5 مسؤولين يمنيين تم نقلهم بالطائرة إلى المملكة العربية السعودية للعلاج. يعني مسألة الحقيقة مزعجة جدا، وما نعرفش يعني منذ بدأ الصدام مع أتباع الشيخ صادق الأحمر حسينا كده أن اليمن دخلت في دائرة دموية شديدة الخطورة. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طلع على التلفزيون بس بصوته دون صورته، يعني قال بيان في التلفزيون اليمني وقد ظهر صوته دون صورته، وكان واضح لكل اللي سمع البيان أن صوت الرئيس اليمني قد بدا عليه الإعياء وآثار التعب الشديد. ما نعرفش الأمور هتصل باليمن لفين، لكن الذي ندريه أنه لابد أن تحترم إرادة الشعب، ولازم يبقى فيه مبادرة ما لإيقاف حمام الدم، وخصوصا أنه فيه الآن يعني إصابات مختلفة، في حوالي 150 قتلة ده بس في الهجوم الأخير على القصر الرئاسي، ده غير مئات الجرحى. لازم برضو العقلاء يتدخلوا وصناع القرار في صنعاء يثقون أن الشعب يريد شيئا ولا بد أن يحترم رأيه. الحقيقة جريمة الأسبوع، أنا آسف أن أنا أقول جريمة الأسبوع، الداعية الشاب الشيخ أحمد عامر الذي عثر على جثته مذبوحا في شقته بفيصل، جريمة غامضة وغريبة. الشيخ أحمد عامر ده يعني ما كملش 30 عاما تقريبا، حفظ القرآن الكريم في 4 أشهر على حسب ما قرينا وسمعنا، وخد إجازة في الفقه الشافعي، وعرف عنه دماثة الخلق وحسن الخلق، وكل اللي كانوا قريبين منه أثنوا عليه تماما، علاقاته رائعة بالمسلمين وبالمسيحيين على السواء. جريمة غامضة وغريبة في فيصل، لقوه مذبوح، وده قعيد على فكرة، الشيخ أحمد عامر قعيد نزيل كرسي متحرك، لقوه مذبوح من رقبته في شقته، وللأسف يعني تقرير الطب الشرعي بحسب ما وصلنا من معلومات أنه تم الاعتداء أيضا على زوجته وتم قتلها بعد الاعتداء عليها أو اغتصابها. حادثة غريبة جدا، وما نعرفش يعني مين اللي قام بهذه الحادثة، حتى الخبراء بيقولوا يعني تشكلت خلية في المباحث، مباحث الجيزة بإشراف اللواء كمال الدالي، واضح تماما من التحريات الأولية أن الهدف من القتل، الهدف من الجريمة الانتقام. البيت ما فيش فيه أي أثر لأي حاجة متكسرة، ما فيش كراسي واقعة، ما فيش أي شيء متكسر على الأرض، حتى البيت كله قيل أنه ما فيهوش إلا 150 جنيه، إذن الهدف لم يكن السرقة، ده الهدف كان الانتقام. طب اللي ينتقم من الشيخ أحمد عامر وهو على هذا العلم وهذا الخلق ليه ينتقم منه؟ عمل إيه؟ هل المسألة فيها بعد يتعلق بالفتنة الطائفية؟ مش عاوزين نستبق الأحداث. هل المسألة تتعلق ببعض البلطجية؟ طب ليه البلطجية يمثلون بجثته؟ ده لقوه مذبوح من عند الرقبة بجرح قطعي، يعني جريمة بشعة، ولا ندري يعني كيف تحدث هذه الجريمة وإيه الهدف منها. يعني إحنا إلى الآن لا نعرف ما الهدف من هذه الجريمة، لكن لا يمكن إطلاقا تصل الأمور إلى هذا الحد، كل يومين ثلاثة نلاقي حد مذبوح في شقته، البلطجية سوقهم تروج في مصر، ونقولها كده بصراحة، الناس لم تعد آمنة في بيوتها، في ناس بيحتلوا الشوارع، في بروز، في أفدنة بيعتدى عليها، أراضي بتنتهب ويعتدى عليها. نحن نريد أن يعود الأمن، لا نقول يعود أفراد الأمن، لكن يعود الأداء الأمني. للأسف نقول عاد الأفراد ولم يعد الأداء، ومفيش حد يزعل مننا من اللي بنقوله، كلنا هدفنا مصلحة مصر، نريد أن تعود العلاقة طبيعية بين الشرطة والشعب، مش عاوزين الأمور تصل إلى هذا الحد. لكن في كل الأحوال إحنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنفرد مزيدا من المساحات لهذه الجريمة الغامضة، الداعية الشاب الذي ذبح في شقته بفيصل. عاوزين نعرف أبعاد هذه الجريمة ولماذا قتل الشيخ أحمد عامر. الإعلام الغربي له طرق كثيرة في تشويه الإسلام والمسلمين. يعني شبكة فوكس الأمريكية نقلت صورة عجيبة جدا لبعض الشباب الجزائري وهو يحرق حمارا. يعني جم عند حمار ودلقوا على الحمار، سكبوا عليه بعض الجاز ثم أشعلوا في النيران. دي الصورة اللي نقلتها شبكة فوكس الأمريكية. وطبعا كان واضح في الخلفية ان في اغاني راي، الموسيقى الراي الجزائرية، وواضح ان الصورة التقطت من داخل الجزائر. طبعا شبكة فوكس عمالة تنقل الصورة دي طول النهار. يعني تخيلوا بقى كل شوية ينقلوا هذه الصورة، هم دول المسلمين يشعلون النار في الاخضر واليابس، هم دول المسلمين والعرب يشعلون النار في الحيوانات البريئة. وطبعا اللوبي الصهيوني في امريكا ما يتوصاش. الصورة عمالة تتعرض، وانا بديكم نموذج لآلية تشويه الاسلام والمسلمين. حد كان يصدق ان تلتقط صورة بالهاتف المحمول في ريف الجزائر او في بلد نائية او في مقاطعة نائية في الجزائر وتنقل الصورة الى شبكة فوكس؟ يعني مسألة الحقيقة مزعجة جدا، مسألة مقلقة جدا. عاوزين نقول لازم نصلح امورنا، لازم نضبط امورنا، ولازم نكون نجيد لعبة الإعلام، لازم نجيد لعبة الإعلام، لأنه الثورات العربية وواقع الثورات العربية رفعت من شأن الشعوب العربية وأظهرت أنها شعوب باحثة عن الحرية والكرامة. لكن للأسف اللوبي الصهيوني مش ساكت والإعلام الغربي مش ساكت، وهو نموذج من نماذج التشويه المتعمد والمقصود. لازم يكون عندنا إعلام قوي يستطيع أن يصاول وأن يظهر الصورة الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية. هنطلع بفاصل قصير ثم نعود لحضراتكم في فقرتنا الجديدة سطور ملغومة. فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مجددا.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. احنا معانا هذا الأسبوع فقرة احنا بنسمينا فقرة سطور ملغومة، مقال أثار جدلا أو كتاب أثار جدلا. وعندنا الأسبوع الماضي مقالة الأستاذ فهمي هويدي في صحيفة الشروق، مقالة بعنوان تدليس إعلامي. الحقيقة الأستاذ فهمي هويدي كتب مقالة رائعة، وعشان كده تعرض لهجوم رهيب في الصحافة بعدها، سواء في الصحافة أو الفضائيات. كان بيتكلم في المقال عن جمعة يوم الجمعة 27/5 اللي هي جمعة الغضب الثانية أو جمعة تصحيح مسار الثورة. بيتكلم عن النشرات الإخبارية الخاصة بقناة أون تي في اللي ركزت على أنه هذه الجمعة كانت هزيمة للتيار الإسلامي، وبيقول بأي معنى تعد هزيمة للتيار الإسلامي. وبيقول انه الاون تي في وبعض القنوات وبعض الصحافة زي صحيفة المصر اليوم ركزت انه مطالب الثوار وضع دستور جديد، وكمان تأجيل الانتخابات، وكمان تشكيل مجلس رئاسي. طب ما كل المطالب دي قفزة فوق الاستفتاء، ما كنا بنستفتي على ايه؟ وازاي ما نحترمش رأي 77% ممن تقدموا الاستفتاء ووافقوا على هذه التعديلات؟ الحقيقة في هجوم بشع على التيار الإسلامي، وعشان كده فهمي هويدي في مقالته بيحذر من الأبواق الإعلامية التي تتربص بالتيار الإسلامي وتحاول أن تظهره بمظهر المخطئ والضعيف والعاجز عن رسم صورة المستقبل في مصر. احنا معنا على الهاتف الداعية الإسلامي الدامث المحبوب فضيلة الشيخ خالد عبد الله. شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام ازي حضرتك؟
الحمد لله. شيخ خالد، يعني احنا عندنا موضوعين اساسيين، عندنا الهجوم الذي يتعرض له التيار الاسلامي، وان بعض الاقلام والفضائيات صورت جمعة الغضب الثانية 27/5 على انها هزيمة للتيار الاسلامي، ولما كتب فهمي هويدي يدافع ان دي مش هزيمة، عملوا حملة بشعة على فهمي هويدي سواء في الصحف او في الفضائيات، ما تعليقك؟
اولا لابد ان احنا نعرف يا دكتور، او يعني انا طبعا برحب بيك اولا على قناه الرحمه والبرنامج المميز العدسه، وربنا يجعلك في ميزان حسناتك.
جزاكم الله خير.
الشيء اللي لازم كل الناس تعرفه ان الاعلام الليبرالي اعلام اقصائي غير منصف غير محايد، دائما ما يلبس الحق بالباطل، ودي من سمات الاعلام الليبرالي عموما. يعني فهمي هويدي ممكن يكون بطل ورائع وما حصلش لو كتب تعليق على السلفيين يعجبهم، إنما ممكن يتطاولوا عليه وينسوا تاريخه وينسوا كتاباته وقلمه إذا ما قال كلاما لا يوافق أهواءهم.
نعم.
فده إعلام، يعني دي وظيفته سواء كان مقروء أو مرئي. وطبعا احنا عندنا وجوه إعلامية موجودة الحقيقة خلعت زي ما بيقولوا القناع وبدل وجه القبيح لها في الفترات الأخيرة، وبالتحديد منذ التعديلات الدستورية والتي صوت الأغلبية عليها بقولهم نعم للتعديلات الدستورية.
نعم.
عايزين نقول دكتور حسام طبعا المجموعة دي ما بتعرفش تتعامل مع التيار الإسلامي من منطق حيادي، بل بالعكس يعني ممكن وانت حضرتك متواجد معاه زي الأخ خالد منتصر اللي قال كلام أخطر بين قوسين وكلام فيه إساءة يتحاسب عليه، لما كان بيقول مع منى الشاذلي ذات الوجه العلماني أيضا يقول دخل الله في السياسة إيه؟ إيه دخل الله في السياسة؟ منتهى قلة الأدب، منتهى الإساءة، يعني لا يحترمون مشاعر الناس ولا مشاعر المسلمين ولا مشاعر الأكثرية. وبالتالي شيء طبيعي جدا إن إحنا نكون عارفين إنه هدفهم الأساسي من كل ما يحدث تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الملتزمين، تشويه صورة الدعاء. دي وظيفة معروفة من زمان طول عمرهم يعني حريصين عليها، وبكل ما أوتوا من قوة الحقيقة بيأتوا بهذه الوجوه اللي بتلعب على مشاعرنا، مسألة أنه بيكره الحاكم وبيكره النظام وبيكره الظلم، لكن هو في حد ذاته بيقبع بداخله مجموعة من الأخلاق الرديئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ خالد، عندنا أيضا موضوع الدكتور يحيى الجمل، ملفه تضخم مع الرأي العام، وبرضه يعني بنحس انه احيانا يعني بيجر شكل التيار الاسلامي ويستفزه الى ابعد الحدود.
والله يا دكتور حسام انا الدكتور يحيى الجمل بالنسبة لي اصبح كجمال البنا، يهرف بما لا يعرف، واتصور انه يعني رد الى ارذل العمر كما يقولون، لانه ده لو رجل منضبط انا ما تصورش ان الانضباط يسمح له ان يتكلم في إساءة للذات الإلهية بهذا الكم الرهيب، رغم انك وانت بتسمعه بيتكلم عن البابا شنو ده كأنه بيتكلم عن إله قدسته ونيفته وعظمته، وانا بشعر حنانيك لما مش عارف ايه وارى في رقة المسيح في ايه. فطبعا يعني اصبح مستفز، وانا بناشد الدكتور عصام شرف ان يقصي هذا الرجل وان يعود ادراجه الى نوادي الروتري والماسونية واللايونز علشان يبعد الحقيقه عن استفزاز التيار الاسلامي بهذه الصوره الفجه التي ما تخرج عن انسان مسؤول او يشعر انه نائب رئيس وزراء، انه نائب رئيس وزراء لكل المصريين مش للعلمانيين ومش للمسيحيين. وبالتالي يعني بتصور انهم اولا مخذولون غير موفقين في كلامهم وتعرضهم لقضاياهم، والحمد لله رب العالمين. يعني هم عايز اقول في النهايه دكتور حسام واقفين قدام شفا سد. ليه الحيطة السد؟ مش عشان الدعاء ما حصلوش، لا، إنما الحيطة السد اللي واقفين قدامها هي منهج رباني، هيبذلوا كل ما في وسعهم وهينفقوا أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأتمنى أن ربنا يهديهم حتى لا يحشروا في جهنم مع من يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى إذا ظلوا على هذه المواقف المخزية الحقيقة في محاربة دعوة ربنا بهذه الصورة الفجة.
جزاك الله خيرا شيخ خالد عبد الله، أسعدتنا وأمتعتنا، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات دائما. الشيخ خالد الحقيقة يجمع في دعوته بين الحمية وبين الدماثة وبين النفاذ إلى قلب المستمع أو المشاهد. هنطلع بفاصل قصير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
إن شاء الله
لو تشغل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
حان الآن موعد أذان العشاء.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
يا رحيما يا رحيما بعباده
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة
عدنا بفضل الله بفضل
لو تسأل تسأل غير الحب إجابة ما
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة أحوال الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، ومعنا الفقرة الجذرية في حلقتنا فقرة اشتباك. في الأسبوع الماضي استقبلنا هذا الضيف الكريم العميد حسين حمودة الضابط السابق بأمن الدولة الذي فتح لنا قلبه وأخرج لنا كثيرا من الأسرار برؤية ثاقبة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بكل أفرعها وأنشطتها وفعالياتها. وها نحن أولاء في الجزء الثاني من حوارنا الممتع معه، نواصل ما كنا قد بدأناه. أهلا بك سيادة العميد.
أهلا
فندم. وأنرت قناة الرحمة وبرنامج أشكرك. العدسة للمرة الثانية.
أشكرك فندم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي علمنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والذي علمنا أيضا: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور حسام.
أهلا بحضرتك. طيب، يعني أحسنت البدء، دي بيسموها في البلاغة براعة الاستهلال.
الحمد لله رب.
الأسبوع الماضي الحقيقة الأيام الفائتة حدثت تطورات يعني مؤسفة للأسف على المستوى الأمني. ظواهر الاعتداء، الملازم أول محمد سامي الذي تم الاعتداء عليه في ميدان التحرير وهو يحاول أن ينقذ مراسلة قناة سي تي في، وتم الاعتداء عليه والأهالي ودوه القصر العيني للعلاج. ما تزال العلاقة بين رجل الأمن وبين المواطن البسيط لسه فيها احتقان، لسه فيها رواسب وميراث المرحلة القديمة. استجد كمان جرائم الذبح، يعني احنا لسه متكلمين عن ذبح الداعية الشاب أحمد عامر، وده نزيل كرسي متحرك ملوش قضية مع حد، وجد مذبوحا في بيته هو وزوجته، يعني جريمة بشعة، وفي لاصق محطوط على بقهم. يعني واحنا كان معانا ايضا صورة لواقعة المعادي الشهيرة، الضابط اللي تم الاعتداء عليه من قبل بعض السائقين. يعني طيب، متى تعود العلاقة طبيعية اذا؟
نعم حضرتك، هنتكلم النهاردة عن قضيتين مهمين جدا، قضية البلطجة، وهنتكلم عن قضية ما يسمى بالتفكك الاجتماعي. القضية الأولى قضية البلطجة ليها عنصرين، في بلطجة من المواطنين، وفي شق آخر من البلطجة، يعني يؤسفنا أقول هذا اللفظ، بس ده بيقع من بعض أفراد، يعني قلة من أفراد هيئة الشرطة.
نعم.
وكانت في واقعة شهيرة يمكن حصلت، قسم ثالث الإسماعيلية اللي بيغطي نصف محافظة الإسماعيلية، أمناء الشرطة أغلقوا بالجنزير القسم وقفلوه ومنعوا دخول خروج الضباط ودخول المواطنين لاعتراضهم على بعض الممارسات. ده نذير شؤم، لأن إن لم يتم التصدي لهؤلاء وكما حكم عسكريا المتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية، فمن باب أولى أن يتم محاكمة هؤلاء الأفراد الذين خرجوا على الضبط والربط العسكري أمام محاكم عسكرية، محاكمة ناجزة وعاجلة، وإلا يعني لا قدر الله ممكن تمتد موجة من التمرد داخل أفراد هيئة الشرطة نتيجة طبعا الظروف اللي هم عانوا منها، قلة الموارد المالية، الضغط النفسي اللي عليهم من إهانة بعض المواطنين ليهم، أيا كانت الأسباب. لكن أنا عندي مشكلة حقيقية، إذا عندي شقين للبلطجة، خلينا نركز على الشق الأول من البلطجة. الشق الأول من البلطجة ده أولا، طب ناتج من إيه؟ النظام القديم كان نظام الشرطة فيه قائم على شعار الشرطة والبلطجية إيد واحدة.
يعني الشرطة والبلطجية إيد واحدة.
نعم إيد واحدة. أنت عند حضرتك وقائع عديدة في تزوير الانتخابات، في تصفية أو الإضرار أو تعذيب أو تشويه صورة المعارضين لحساب الأسرة الحاكمة، وده كان بيتم ومعروف. أي ضابط شرطة ينكر إن كان في مجموعة من البلطجية محترفة، فرق عمل قائمة. هو المشكلة حضرتك عارف في مصر عندنا إيه؟ أنا هقتبس حاجة مقولة لأستاذنا العالم الجليل والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأقول حاجة لطيفة جدا بس يعني تجسد هذا الواقع. قال لك في جريمتين لازم يخشوا في قانون العقوبات المصري. جريمة اسمها عقد تبادل الخيانة، يعني أو الخديعة، يعني إحنا بنخدع بعض ومتبادلة، يعني النظام يعلم إن في بلطجية بتشتغل للشرطة عشان تصفي أو تضيق على المعارضين. وفي نفس الوقت الشرطة تعلم هذا وفي اتفاق بينهم ومش زعلانين. الحاجة التانية جريمة الفهلوة والشروع فيها. المصريين آخر فهلوة. يعني فاكرين الناس
بالمناسبة أثناء كلام حضرتك بتصاحبنا دي لقطة من الهجوم على مساكن الضباط، مساكن عين شمس. تفضل. نعم.
فهي دي الفكرة. طب احنا دلوقتي طب نعمل ايه؟ احنا عندنا حضرتك جميع أنواع الجرائم. يعني لو ترقبت هذا العام 2010 مثلا هتبص هتلاقي حضرتك من حرامي بيسرق كاستور بجامة كاستور, عندنا حرامي مناشر بيسرق فرخة, بيسرق باب حديد لجبانة, بيسرق كابل كهرباء, فلنكات, قضبان حديدية, بتسايح كامل كله بتباع. يعني حاجات حقيرة جدا, يعني حرامي حقير في لصوص وبلطجية في غاية الحقارة. إلى بقى زي ما حضرتك عندك زنا محارم, عندك شاب مصري أنجب طفلين من أمه واخوه قتله.
طب احنا هنرجع
مركز البحوث الجنائية والاجتماعية,
هنرجع لحضرتك مرة أخرى. معنا الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ان شاء الله.
اهلا بحضرتك وانارتي برنامج العدسة وانارتي قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيكي, منورة دايما ليكوا كلكم باصحابها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم, وبشكركم على البرنامج الجميل دوت.
جزاك الله خير.
نقول حسين بيه حمودة كما تعودنا.
نعم.
وهذا الرجل نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد, من الناس اللي قابلناهم في حياتنا اللي خدموا البلد وخدموا الدعوة.
نعم.
يعني رجل لا نزكيه على الله, وربنا يا رب يكسر من أمثاله. ولو أمن الدولة يرجع ويرجع بأمثال كهؤلاء الرموز الجميلة زي حسين بيه حمودة, فطبعا إحنا طبعا البلد برضو محتاجة إن يبقى فيه أمن دولة.
نعم.
ولأني أنا عمري ما حنسى إني مثلا لما كانوا بيستدعوني مرة واحد فيهم قال لي, وكان صاحب حسين بيه حمودة, قال لي أنا قاعد هنا يا حاجة في مكتبي علشان أحمي واحدة زيي. أمن الدولة مش كلهم ناس رموز وحشة أو كده, في كل مكان زي ما في طبيب سيء في طبيب كويس, زي ما في داعية زي ما في كله في كل مكان. وبرضو كذلك رجال أمن الدولة, احنا محتاجين الشرطة ومحتاجين رجال امن الدولة ان هم يرجعوا بصورة طبعا, يعني لان لو البلد كان فيها امن وضبط مش هيحصل البلطجة دي. لو حصل في الكنائس دي, لو امن الدولة مسكوا القضية دي ما مش هتحصل اي فتنة طائفية, لان رجال امن الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اهل مصر دايما بخير. وانا مش عايزه اطيل عليكم عشان عارفه ان عندكم مكالمات كثيره.
نعم.
وانا ادعي لكم ان يجعلكم ربنا دائما موفقين ومسددين ويبعد عنكم كل مكروه.
آمين.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مداخله دمثه, والحاجه منى داعيه بالمناسبه ولها نشاط دعوي رائع, ونحن نثمن مداخلتها غاليا. ونعود مره اخرى لسياده العميل لنصل من قطع من الحوار.
فاستكمالا احنا قلنا عندنا جميع انواع الجرائم. طب فين مراكز البحوث الجنائيه والاجتماعيه؟ هديها تجرنا النقطه ثانيه, انا كنت هاجلها بس احطها في هذا المقام. المشكله حضرتك ان انا كنت في ندوه من يومين عن مشروع لقانون المعلومات الجديد, لان حريه وزاره المعلومات ده شيء في غايه الاهميه. غياب المعلومه الوزاره الداخليه بتغيبها, كان في تقرير بيصدر مصلحه الامن العام بقى له 10 سنه ما بيصدرش او بيصدر بصفه سريه. انا كنت ضابط في جهاز امن الدوله, كنت لا استطيع الحصول على نسخه, يعني نسخه واحده تسلم للمدير كما لو كان سر حربي. هم ليه؟ هو بيغيبوا المعلومات على المجتمع. طيب في قاعده اصوليه من قبل الاسلام واقرها الاسلام بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني انا لن استطيع ان احكم على اشياء غير لما اتصورها, ترى ازاي من غير معلومه. طب لما ما تكونش في معلومات عن احصاءات وعن جريمه, ازاي يبقى في سبل انجاز العداله الجنائيه, وازاي يبقى في اجهاض الجرائم قبل حدوثها وفحص الظواهر الاجتماعيه اللي تفرز هذه الجرائم. واحنا قلنا متنوع, من حرام الفراخ الى زنا محارم الى يعني جريمه منظمه. وانا قلت البلطجه الان لازم تعامل باسلوب يعني يسموهم اورجنايزد كرايم, الجريمه المنظمه. يعني ما نتعاملش معاها البلد ابو شفطوره, لا ده عاوز جهاز زي جهاز مع المخابرات امن الدوله تتعامل معاه, مش بالشكل البلدي ده. ده عاوز دي نتورك وشبكه نعرف مصادر تمويلها ايه, تراقب تليفوناتها بالرقابه القضائيه عشان نعرف الناس دول ايه بيشتغلوا ازاي, مش نفاجئ ان مره كنيسه اتحرقت وبعدين طلعوا يجروا مش عارفين مين. لا المشكله مش عايزين نتعامل معاها لانها بعد جنائي فقط, دي ليها بعد سياسي وتسيء الى سمعه مصر واساءت وقوضت حركه السياحه في مصر.
طيب دلوقتي يعني انا اود هنا ان اكون ترجمانا للبسطاء. يعني مش هقول ان انا متحدث رسمي باسمهم, لكن انا احاول قدر الامكان ان اترجم اشواق الشارع المصري. بمنتهى الوضوح والصراحه يا سياده العميد, الناس يقولون عاد الافراد ولم يعد الاداء.
نعم.
بماذا نرد؟
لماذا نرد؟ اولا انا عندي مشروع ودراسه انا عاملها عن زي ما اتفقنا كنا اتكلمنا عن جزء منها في الحلقه السابقه، ان احنا ايه اسباب الانهيار، واحنا قلنا حاجه مهمه جدا ان الانفلات الامني كان موجودا قبل الثوره.
نعم.
بس لم يشعر به. الثوره عملت ايه؟ حولته من انفلات الى انهيار امني تام بيوم 28 وغياب الشرطه وتدخل القوات المسلحه لحمايه مصر. الحاجه الثانيه ان 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 درجه الحده اللي اختلفت فحولتها من انفلات الى انهيار وفق قاعده هيجل الشهيره، التغيرات الكميه تؤدي الى تغيرات كيفيه. فمن مجرد الناس حضرتك زي قلنا ما كانش حد يقدر، الامن الجنائي كان الامن السياسي هو اللي بيغلب عليه والمواطن ما يقدرش ياخد حقوقه. حضرتك كان بسيط جدا رد بسيط من اي ضابط تقول له في خناقه او ناس بيضربوا في الدخل والبيت عندي بيهجموا علينا، يقول لك يمسكهم وهاتهم. ده كان بيحصل في الاقسام. طب هو المواطن شغلته يشتغل ضابط والضابط يشتغل ايه؟ يشتغل مواطن. حاجات غريبه جدا. فده كان موجود لكن اجج وتحول الى انهيار بالعامل الخارجي. طيب احنا حضرتك بقى نعمل ايه؟ احنا عندنا قوه الشرطه، عاوزين اولا اداره لتقييم الاداء الامني وزاره الداخليه، اداره شرطيه بمكون مدني، بمكون مدني من الخبراء، خبراء الاداره والتنميه البشريه والعلاقات العامه خبراء، وعندنا ضباط متخصصين ايضا يمكن اتعلموا من هذول الخبراء الكبار وهم بعد كده يحلوا بعد كده. ليه حضرتك؟ الاداء الامني لازم يتعرف. يعني مثلا انا مش كل هم ان اداره التفتيش في وزاره الداخليه تهتم بان الضابط يديله جزء عشان كان نايم في الخدمه. الموضوع مش كده. الخدمه اللي بتؤدى للمواطن في هذا القسم، هل دي خدمه نموذجيه ولا المواطن الاسم ده شيء طارد، المواطن مش عاوز يخشه حتى لو ارتكبت جرائم ضده؟ فده موضوع مهم جدا. نمره 2 المان باور، قوه الشرطه هي مهدره انا ممكن توظفها. يعني انا عندي مشروع ان احنا عندنا، عارف حضرتك في الامن في ايه في مصر؟ في قوات الشرطه النظاميه، في شركات امن خاصه، في قانون في مجلس الشعب بقاله عده سنوات لم ينجز. شركات الامن الخاصه دي المفروض ان في كل دايره رئيس مباحث عنده منشات خاصه يغطيها شركات الامن الخاصه بتنسيق مع رئيس المباحث. عندنا حاجه اسمها امن المصالح والادارات الحكوميه، عارف حضرتك ده بيسموه الامن الاداري، يعني متعارف عليه عندنا في الاوساط الشرطيه. كل مصلحه او وزاره حضرتك على الاقل اللي فيها من 60 ل 100 واحد موظف امن، عارف حضرتك بيشتغلوا ايه؟ يا في البوفيه، يا علاقات، يا بيروحوا يعملوا يخلصوا مصالح للمديرين. وحصل في زهره الخشخاش، في سرقه زهره الخشخاش، تبين ان افراد الامن ما كانوش موجودين، وقال لك اصل كل مدير واخد له ناس. طب ليه بقى؟ قال لك اصل احنا بنعينهم امن لان ده الباب الخلفي للوظائف في الدوله، فنوديه امن الى ان بعقد مؤقت الى ان يثبت ثم ينقل الى اداره فنيه، لان الامن بيعتبروه عوره وعيب. لان احنا عندنا حاجه عيب ان هو يقف في الشارع وكده، يعني في واحد يقول لك مراتي تشوفني واقف في الشارع. يعني عندنا الامن بينظروا اليه نظره دونيه. ليه بقى؟ لان فرد الامن لما تشوفه حاله يصعب على الكافر. يا فندم الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، نسال الله ان يكون في ميزان حسناته، اصدر فتوى قال رجل الشرطه هو اللي يستحق، رجل الشرطه يستحق الزكاه. كان في رمضان خلص شغلي في امن الدوله واطلع على الاستراحه بتاعته في السيده نفيسه، كانت بياكل يمكن معظم قوات الشرطه، كانت تيجي عربات الشرطه كده بالاوعيه وتاخد الاكل. انا كنت بقف في المطبخ نبطشيه بعد ما اخلص شغلي افرغ للعساكر، كان العساكر مستنيين الاكل بتاع الشيخ الشعراوي. طب وادارات الشرطه مش فيها اكل، والامن المركزي يشيل مليارات الجنيهات بتصرف على الاعاشه والاكل والكلام ده، فاذا كان هو ده عنده اكل متوفر ايه اللي يخليه يروح يتسول؟ نعم مولانا الشيخ الشعراوي كان بيعملها لله، وهو كان له شخصيه في مصر يعني لها قبول، فالناس ما كانتش بتبص لها بالصوره دي، لكن يعني كان في ناس عظماء بيروح ياكلوا برضه عند الشيخ الشعراوي. فاللي انا قصدي اقول لحضرتك عليه، احنا لازم بقى من يبقى جهاز امني محترف. فنمره 3 احنا قلنا عندنا 3 انواع اهو في الامن. طب الثلاث انواع دول لو عملوا في تناغم مع في الوقت الحالي اللجان الشعبيه اللي اشتغلت دي حضرتك، اللجان الشعبيه ادت بلاء حسنا في البتاع، طب ما ممكن الاستفاده منها في ما يسمى بالكوميونتي بوليسنج او البوليس المجتمعي، الشرطه المجتمعيه، في اطار ان يكون النظام مرفق الامن يدار لا مركزيا مش مركزيا. كل اهل مكه ادرى بشعبها، يعني بتوع سينا لما اجيب انا ناس من سينا ومن المناطق المجاوره يشتغلوا في المنطقه عارفين طبيعتها. يا استاذي في ضمن التهديدات الخارجيه اللي قلنا عليها المره اللي فاتت الحديث الشجون، كان في واحد في مصر اسمه الدكتور يوسف جينات اسرائيلي، كان اول رئيس مركز اكاديمي اسرائيلي في مصر بعد المعاهده، يعني ده المركز الثقافي الاسرائيلي بالبلدي. هذا الرجل عارف حضرتك متخصص في ايه؟ الدكتوراه بتاعته في الفولكلور البدوي في شمال سيناء في البشعه. عارف البشعه؟ انت تعرف ان في خبره في اسرائيل بيعملوا دراسات خطيره جدا عن سوق الجمال في امبابه ومتنشر، انت ما تعرفش ايه اللي سوق الجمال في امبابه، هو يعرف. اتحدى يعني كام في الميه من الشعب المصري راح سوق الجمال وشاف دول ناس من السودان ولا من ليبيا بيجوا منين كل الظواهر المجتمعيه دي بيحللوها. في الوقت اللي احنا بيجي لنا ضابط نوديه في سينا كانه جزء، يا فندم في 3 ضباط مختطفين في سينا بقالهم شهور من بعد الثوره كانوا في مأموريه ترحيلات، هم والمتهمين والعربيات اتسرقوا مش عارفينهم فين وعين المعلومات احنا قلنا المعلومات في ذات الأهمية لم يعلن عنهم الا لما زوجاتهم طلعت في قناة فضائية.
احنا هنرجع لهذه
المشكلة مركبة
واحنا يعني في ضوء كلام حضرتك في الحلقة الماضية خدنا هذه الشجون وخدنا هذه الأفكار والقضايا نزلنا إلى الشارع المصري وسألنا البسطاء ما هي المواصفات الأخلاقية لضابط الشرطة كما تتمنى أن يكون بعد الثورة ومعنا هذا التقرير نسمعه ونرجع لحضرتك.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل تصحبنا في كل
ما هي مواصفات ضابط الشرطة الجيد بعد ثورة 25 يناير؟
والله اهم حاجة في كأي وظيفة ان هو يراعي ربنا ويراعي ضميره في المهنة اللي هو بيقوم بيها لان هو لازم يعرف ان الامن والامان دلوقتي متعلق بيه امن البلد متعلق بيه فلازم يراعي ربنا يعرف ان هو لو بيته هي 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 هيحميه ازاي هيرعيه ازاي فلازم يراعي ربنا في يتخيل ان كل بيت في الموجودين ده بيته يتخيل ان اي عربية معدية هو مسؤول عنها لازم لو شافه غلط يقول لا ده غلط ما يستناش ان حد يحابي عليه او يستنى إكرامية من حد أو رشوة من حد أو كده لازم كل ده يبقى موجود متوفر فيه.
أولا يؤمن بحقوق حقوق الإنسان دي بالدرجة الأولى إنسان عادي لأن هو عبارة عن أخ لينا وإحنا إخوات له وبالتالي ما فيش مواصفات عادية يعني مواصفات خاصة لرجل الشرطة إن هو أولا أول وأخيرا لازم يؤمن بحقوق الإنسان لأن دي الأساسية وبالتالي عندنا فرصة جديدة إن إحنا نبتدي مجتمع جديد وبالتالي المفروض هو رجل الشرطة هو بس النظرة لعمله هتختلف إن هو بالدرجة الأولى زي ما قلت في الأول هي مراعاة حقوق الإنسان.
اللي كان بيحصل قبل الثورة مش عايزين نقول إن الضباط كلهم كانوا وحشين لكن كان في فئات فعلا وفي عناصر مش كويسه لكن في نسبه كبيره قوي كويسه. بعد الثوره المفروض النظره تختلف بالنسبه لضابط الشرطه والمواطن
يكون انسان محترم. وانا الفتره اللي فاتت لاحظت ان كان في ضابط شرطه هنا كان في مشكله بينه وبين سواق ميكروباص ما عرفش ايه اللي حصل بالظبط فبيقول له احنا ناس ما بنتفهمش احنا كده. انا برايي اقل حاجه ان يكون في احترام بين ضابط الشرطه وبين المواطن العادي ان يكون ضابط الشرطه ما يكونش انه يستغل سلطته وكده. بس
ضابط الشرطه في قبل ثوره 25 يناير ما كانش بيأدي عمله كان تروح تبلغ مثلا في الاسم ما كانش بيأدي كان في غشوه كان في محسوبيه ما كانش بيمشي على بالفلوس كده. لكن بعد 25 يناير الناس اتغيرت ضابط الشرطه اتغير في مرور ملتزم.
اهم حاجه الأمانة وكان الفردة اللي كانوا بيعملوها عن بشر في الطريق دي يعني حاجة مش كويسة جدا.
والله هو رأيي ان هو يبقى ضابط شرطة يعني ان هو ينفذ قانون مش وظيفته ان هو ضابط تنفيذي لا هو مشكلته ان هو يطبق القانون ده.
يعني عايزين بعد 25 يناير ياخدوا كورسات تدريبية انك ازاي تعامل الجمهور ازاي تعامل المواطن ازاي تتكلم معاه باحترام ازاي توقفه في الشارع ازاي تقول له حقوقه ازاي تفرق ما بين المواطن الشريف المحترم اللي نازل من بيته رايح شغله وعايز يرجع في امان ما بين الراجل الخارج عن القانون الخارج عن القانون اتعامل معاه زي القانون. لكن المواطن الشريف اللي رايح شغله انت تريحه تكلمه كويس عايز توقفه وقفه بس اساله بادب اساله باحترام هتلاقيه يتعامل معاك اوتوماتيك. معايا لازم اولا تكون دارس قانون كويس وتعرف ان القانون ده على الجميع سواسيه غير كده حل البلد مش هيصلح ومش هنحبهم.
احنا عاوزين بلدنا تكون احلى بلد وعاوزين يكون في امن وفي امان ونحسه بالامان الحقيقي وعاوزين ما نتغربوش ونعيشوا في بلدنا في اسلم وامان والشرطة لينا وده اولادنا وبلدنا ومعناش حاجة اغلى من مصر.
انه يكون بيخاف على الشعب يكون مصلحتة ان الشعب دوت اخوه صغير او اخوه كبير او والده او والدته يعتبر ان البدلة اللي هو لابسها دي خدمة اكتر منها سلطة يعني خدمة للشعب او خدمة للناس اللي هو متواجد معهم اكتر منها سلطة ان هو يتحكم فيهم.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة احوال الدنيا ما بين مجيب او يسأل تصحبنا في كل مكان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأيتم في التقرير آراء طازجة خارجة من قلوب بسيطة تعيش على الفطرة ولا تطالب بمحال. سعادة العميد سمعت عينة من آراء الناس. برلمان برلمان شعبي أهو عملي وميداني أمامي.
في عجالة هلخص الألوذة في إطار الضوابط الدولية، وده هيجرني أن أتكلم عن شعار الشرطة اللي تم تغييره وعودته إلى الشرطة في خدمة الشعب. من كلامهم في منتهى النضج، كلامهم ده عارف حضرتك الانترناشونال ستاندرد المعايير الدولية يعني إيه أمن ويعني إيه خدمة، هو بيلخصه الناس البسطاء دول. أول حاجة الأمن ده خدمة، يعني أول حاجة لما يعرف موظفه إنفاذ القانون يقول إيه الشخص اللي هو الضابط ده او الفرد الشرطه، هو بيعمل خدمه يقول لك ايه، هي خدمه نشات بمناسبه انفاذ القانون. انا بترجم لك من الانجليزي للعربي، هو كده خدمه نشات بمناسبه انفاذ. اذا انا بتعامل مع برودكت منتج، اذا يسري عليه قوانين العرض والطلب، يعني يسري عليه اذواق المستهلك. بمعنى لو انا بشتغل في منطقه بدويه هتعامل معاهم بالاسلوب البدوي، لان الشعب لو قلت له يا بيه اكنك بتشتمه. لو قلت له قول لي يا باشا بيه يزعل ويحس بكبر عليه، قلت له يا عم الحاج فلان وتكلمه ويا ابو فلان. عشان كده بقول لك الشرطه يجب المرفق ده الا يكون بسرعه شديده، يجب الا يكون مركزيا، لازم يكون لا مركزي، يبقى الكوميونتي المجتمع نفسه عارف حاجاته ايه عاداته ايه ليه مراكزه البحثيه جواه. يعني مثلا من الظواهر الغريبه ان في الاحداث الانفلات الامني اثناء الثوره محافظات الصعيد بسيوف، انت طالع اقل المحافظات اللي حصل فيها كان المواطنين متعاونين جدا مع الشرطه، ما حصلش اعتداءات تكاد لا تذكر. هل المحللون هيحللونا في تقرير الامن العام الجاي هيبحثوا لنا الظاهره دي؟ هل الصعيدي جدع يعني ما يضربش في الطار من الظهر يقول له يا فلان يديله وشه يضربه، ما يضربوش من ظهره؟ طب هل الشرطه لقاها ضعيفه فاستكبر ان هو يساهم في اضعافها؟ هل دي حته شهامه صعيدي؟ ولا هل هناك ما فيش حركات احتجاجيه زي 6 ابريل كانت مركزه على المحله وبحري وكذا وابري، فالحراك يعني محرك او الاجنيشن اشعال الثوره ما كانش عندهم في الصعيد ده؟ عندهم استخراج؟ يعني المساله عاوزه بحث الظاهره عشان اقدر اعرف. طب يعني معايا حضرتك، فاذا معرفه المحليه والاغراق فيها في غايه الاهميه. مش ممكن اللي قاعد في القاهره هو اللي هيدير سياسه التعامل مع يا فندم النوبه حصل في هذا الاسبوع ده، انا غيرنا خطتنا في الكلام بسبب الاحداث اللي حصلت كانت الحقيقه مزعجه وكانت تمشي مع اللي قلناه في الحلقه الاولى. النوبه في منطقه اسمها كركر تبعد 4 كيلو عن بحيره ناصر، اولا عاوزين يغيروا اسم بحيره ناصر، مش عاجبهم جمال عبد الناصر عن بحيره.
طب هنرجع لهذه النقطة بس معنا على الهاتف الشيخ أبو وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بيك يا مرحبا بيك، وأهلا وسهلا، وسعيد جدا بالمداخلة دي، وتحية ليك حضرتك وحسين بيه حمودة، وتحية لقناة الرحمة.
نعم.
والمتحدثين اللي تحدثوا قبل، يعني انا بس عايز احيي حسين بيه حموده والله يعني من القلب، مش عايز اكلمه رياء ولا سمعه.
هو انا استاذن حضرتك بس تغلق التلفزيون وتسمعنا من الهاتف. اتفضل.
ماشي ماشي يا حبيبي.
اتفضل.
يعني الراجل ده فعلا فهمه عالي وتركيزه كويس جدا وبيقرا كتير جدا، وانا اعرفه من سنوات طويل اكثر من 20 سنه.
نعم.
يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون الجهاز الوطني الجديد اللي بيعملوه بدل جهاز امن الدوله يكون نفس يعني الاشخاص ديت ونفس الهمم ديت الموجوده، يكون قلبهم فعلا على الناس وعلى البلد زي ما شفنا حسين بيه وزمايله المجموعه اللي كانت معاه. سبحان الله كاني ما فيش حد وحش خالص، يعني الواحد كان بيحس كده ان ما كانش فيه حد وحش. طبعا كل ما كان فيه ناس كويسين وفي ناس وحشين، حتى في الشيوخ وفي الدعاء ما فيش حد معصوم. لكن اللي احنا بنطلبه فعلا ان يكون كل الناس مثل هذا الرجل. دي طبعا تزكيه كويسه جدا. وانا بطلب برضو من اخواني يعني الضباط، هم كلهم ولادنا واخواتنا واحنا بنحبهم، وفي فعلا فرق كبير قوي بين الوقت اللي احنا عايشين فيه وقبل 25.
نعم.
في فعلا معاملات كويسه وفي راحه، ولسه ان شاء الله احنا بنعمل في الخير كتير. لكن الراجل ده بالذات قارئ كتير، قارئ في الدين، قارئ في السياسه، في العلوم السياسيه، في حتى يعني مش عارف يجاز يكون محدث كمان. بيقرأ في الأحاديث، مصلي، أهله ناس محترمين، إخواته وأسرته، جيرانه بيحبوه، زمايله اللي كان بيشتغل معهم سنوات طويلة ديت. دي حاجة. حاجة تانية، بصرف النظر عن إسلامه، هو بيخدم مسلم غير مسلم، كبير صغير، رجل امرأة. الحقيقة أنا بثني عليه وبشكره، وإذا ليس رياء ولا نفاقا، وأتمنى أن يكون كل الفريق كده. بس هو طبعا التوم بتاعه عالي شوية، يعني بيشتغل 24 ساعة ممكن يزهق اللي معاه، عشان بيشتغل كتير قوي صراحة، فاحنا مش بحسده، بس بتمنى ان هو يهدي نفسه شوية عشان خاطر الناس تزعلش. واتمنى ان هو يكون يعني دائما شعلة، وربنا سبحانه وتعالى هيكافئه وهيطلع جيل كويس تحت ايده باذن الله تعالى. وبشكر البرنامج وبشكر الناس اللي كلمت قبل مني كلهم، شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا، مداخلة دامثة وواعية ودقيقة بالمناسبة في تحديد الافكار. طيب سعادة العميد، يعني حضرتك تطرقت المسألة مهمة جدا، انه في فعلا، واظن انه ندت اشارة عن بعض يعني رموز المجلس العسكري في لقاءاته المتكررة مع الشباب، كان بيحذر دائما الرأي العام ان احنا ما ننسقش وراء اي اقاويل وراء اي شائعات، وانه في مخططات بالفعل من قبل بعض الأطراف لمحاولة تمزيق مصر إلى ثلاث دول. حضرتك تطرقت للنوبة، مستهدف أن يكون دولة النوبة في الجنوب، دولة مسيحية في الصعيد، دولة إسلامية في شرق البلاد. المسائل دي لازم نكون على وعي بها.
طيب، أولا جميع أجهزة الاستخبارات العالمية المعتبرة بين قوسين بتشتغل في مصر، مش بتشتغل، ده مركز الشرق الأوسط هو مصر. تتفق على هذا؟ مصر مستهدفة بحكم التاريخ والجغرافيا، رغم ان السيد الرئيس السابق كان بيزعل قوي من التاريخ والجغرافيا. نذكر في هذا رحمة الله عليه الدكتور محمد سيد سعيد في المداخلة الشهيرة في معرض الكتاب، عندما تكلم معه وقال له انا عندي مشروع لإصلاح مصر، والرئيس خدها فقال له يدخلك التاريخ، قال له انا لا عاوز اخش تاريخ ولا عاوز اخش جغرافيا، واهان الرجل، وهو رجل محترم وعالم جليل، وان شاء الله وبقى في ذمة الله، ونسأل الله ان يؤجره ويدخله فسيح جنته. فاحنا ما كناش يعني للاسف الشديد، يعني انا بس افكرك، سمت النظام مش عاوز يعرف لا تاريخ ولا جغرافيا ولا سيسيولوجي ولا الكلام ده، علم اجتماع. انا بقول لحضرتك في حاجه ظاهره اسمها ايه؟ سوشيال ديس انتجريشن. يعني ايه؟ يعني في تفكك اجتماعي. زمان كان العشيره والقبيله هي حضن، يعني حتى كان يقولوا البطون، البطن دي ليها مسميات تعكس ان هي ايه، زي بيصابوها السور الواقي لحمايه المناطق المتطرفه والقبليه. النهارده حصل تفكك اسري في المسائل دي، واظهرها طبعا منطقه سيناء. النهارده جهاز الامن الوطني الجديد ملوش فرع في شمال سيناء، ده موضوع في غايه الخطوره. يعني لا يستطيع ان الفرع حرق وسرقت ملفات، موضوع في غايه الخطوره. انت مش قادر، جهاز الامن لا يبسط قبضته على منطقه من مناطق البلاد، فانت عاوز يحصل ايه هناك؟ يبقى لازم هو طبعا في يعني بدائل. الان انا اعلم ان المجلس العسكري على درايه بهذا، وبيتم تغطيه المساله من خلال قوات اخرى او حاجات يعني استخباراتيه اخرى، لكن ده موضوع في غايه الخطوره. يعني ايه ما فيش شرطه في مكان في دوله؟ يعني فالموضوع خطير، المخطط موجود، احنا مش واعيين له. الكلام عاوز دراسات، عاوز لا مركزيه في الاداره، عاوز دراسات. يعني مثلا لك ان تتخيل حضرتك ان قضيه مثلا زي عندنا قبائل اولاد علي، امازيغ الصحراء الغربيه، عندنا النوبه، حصل ان هم دخلوا اقتحموا مبنى المحافظه، اقتحموا المحافظه ليه؟ قال لك مش عاوزين نسكن في المساكن دي، مش عجبانا. يعترض زي ما هو عاوز، لكن في اليات لهذا. طب امال المجالس المحليه اللي مش راضيين يحلوها دي، طب بتعمل ايه؟ فين المحليات؟ طب ازاي يروح يقتحم محافظه؟ يبقى المحليات دي احنا بنبقي عليها ليه؟ مش هي دي حلقه الوصل؟ مش ده المجالس الشعبيه المحليه اللي تعبر عن ده وتراقب اداء الجهاز التنفيذي؟ يبقى اذا هي مش موجوده يبقى تتحل احسن وتتسرح بسرعه، لانها خطر داهم موجود. فده يقول لحضرتك ان مفيش لا يعني المركزيه المفرطه والحكم الاستبدادي الاحتكاري على قاعده ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، زائد موضوع خطير جدا الفساد المالي. يعني انت عارف حضرتك يعني وزاره الداخليه اكتشفوا، ولسه لو ما التحقيقات تتم، يعني كانوا مصر كلها كانت ماشيه على قاعده وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبة، فكان يعني ابعديات. الموضوع خطير، في عناصر عده، بس الحلقه مش هتكفي. اللي انا عاوز اقوله ان لازم جهاز الاستخباراتي وجهاز الامن الوطني الداخلي ايا كان مسمى يعمل، ويعمل في الاوساط الجماهيريه، مش نقول هو بيتكلم على التجسس، التجسس ده شغل مخابرات عامه، احنا نساعده في الداخل لما يحصل فيه ربط، لكن اصلا المهام ديت مش مهام جهاز امن داخلي. انا عاوز يجيبوا اي جهاز يشتغل داخلي بالضوابط اللي قلنا عليها الرقابة التشريعية والشعبية والقضائية والذاتية من داخل الوزارة المهنية والمجتمع المدني. فأنا ما فيش مشاكل يعني طالما عندك ضابط انت زعلان من ايه وخايف من ايه، لكن غياب المعلومة هو ده الخطر الداهم وهو الذي يكرس هذا المخطط الاستعماري. هنوصل بقى لتوتسي وهوتو. تعرف جنوب افريقيا حضرتك فيها في دستور سنة 93 مؤقت والدستور الدائم في 96 بحكم اهتمام بالدراسات الافريقية فيها 11 لغة قومية. يعني احنا بقى ان شاء الله بدل ما مادة 2 في دستور نلاقي كذا اللغة العربية، اللغة هنبص نلاقي اللغة العربية والامازيغية والنوبية والبدوية السيراوية، وهنبص نلاقي الكلام ده، وهيبقى عندنا مشكلة اسمها الناشونال انتجريشن، الاندماج الوطني. يعني مشاكل افريقيا كلها انك تعمل اندماج بين القبائل دي. الخص دي في النهاية حاجة يعني قد لا تكون مهمة لكن ليها دلالة خطيرة. 2 محاميين مثقفين يعني ناس محامي رفعوا قضية على الرئيس حسني مبارك واسرته لشعورهم بالعار والخزي الذي لحقهم لانهم منايف. طب هنلاقي بقى بتوع البحيره وهنلاقي بتاع الصعيده او الصعيده يرفعوا قضيه عشان بيرفعوا لهم نكت يقول لك احنا يعني. اذا المشكله مش في الاختلاف يا فندم، المشكله في الشعور بالاختلاف. المشكله في مصر ما كانش عندنا مشكله طائفيه، السبعينات ظهرت المساله دي لان المسيح ما كانش يشعر هو مختلف، بس ما فيش يعني مختلف في العقيده لكنه لا يشعر ان في ان هو يميز ضده، فالتمييز او احساس بالعنصريه والنعرات دي ليس في صالح الوطن ويكرس المخطط الاستعماري في تقسيم مصر.
سعاده العميد، يعني النظام السابق كان يدعي انه حركه الامن محكومه بالدستور والقانون، واحنا كان معنا مقطع من اخر ما صرح به اللواء حبيب العدلي قبل ان يدخل الى دوامه المحاكمات. نسمع هذا التصريح وحضرتك تعلق عليه.
تعبير مصر دولة بولوسية ده تعبير خاطئ، لأن الوزارة وأجهزة الأمن دي بتقوم بمهام محددة لها دستوريا والقانون ولا تخرج عن هذه الاختصاصات. الأمن لما بيقوم بدوره بهدف تحقيق الأمن والاستقرار. قد هذا لا يعني البعض من الخارجين عن القانون وبيعتبروا ان الامن بيتدخل في كل ما هو متعلق بتسيير امور الدولة، وهذا تفكير خاطئ. فبيثيروا هذه القضايا لدى منظمات حقوق الانسان بدعوى ان الشرطة بتتدخل في كل شيء وكل امر ما بدي من استطلاع رأي. يعني اسمح لي تعبير يستنطق، انا بعتبره يعني غير سليم. هو احنا اجهزة الامن بتتطور كل يوم بجديد. انت بيبقى قدامك متهم بيتطلب من اجهزة البحث انها تصل الى الادلة اللي يقدم بها هذا المتهم للنيابة وللقضاء. كل من يسيء للشرطة ده بيبقى أنا بعتبره إنسان كاره.
نعم.
نفسه
وللبلد.
وللبلد
صحيح،
لأنك أنت طالما أنك أنت يعني ما بتعملش حاجة غلط الشرطة بتساعدك. لما كل أنك أنت تتهم الشرطة أنها كل حاجة تعذيب وتتهم الشرطة انها بتسيء وانها ضد الانسان وضد حقوق الانسان، يعني بلا قرائن وبلا تجربة شخصية، يعني انا بعتبر ان ده افتراء وعدم حقائق. يعني
سعادة العميد كما سمعنا بيقول لسنا دولة بوليسية واحنا ما كناش بنستنطق المتهمين، ده احنا كنا بنستجوبهم. بيقول ان كل من يكره الشرطة بيكره نفسه. يعني في ضوء ما سمعته، لانه ده بيرسم لنا ملامح النظرية الامنية عند النظام السابق. ايه بقى ملامح النظرية الامنية اللي حضرتك عاوز تكرسها؟
لا، هو اهم حاجة في الخطاب هو افضل الى معامل يعني اللي هو بيقوله ده انا لخصته في الاسباب لما قلنا الموضوع اصل محتاج وقت كبير. احنا قلنا ايه اسباب انهيار جهاز الشرطة؟ السبب الرئيس في وجهة نظري سياسة الصلف والاستعلاء والغرور لدى القيادة السياسية ولدى الشرطة في التعامل، هي دي اللي تجسدها المقولة دي. كلام غير حقيقي، كلام فيه غرور. يعني المواطن يتعذب ويتضرب ويتبهدل عاوز يحب الشرطة؟ يعني كلام له كلام علمي وله كلام واقعي وكلام كذب، وأنا مسؤول على الكلمة اللي أنا بقولها. يعني لما يبقى حضرتك واحد اتهم في قضية عماد الكبير ضابط بعد ما يخرج من السجن 3 سنوات
يرجع الى عمله نفسه. طب يبقى ده هو ده برأي الكلام ده. نمرة اتنين، شوف التصريح بتاعه في 25 يناير في جريدة الاهرام، نفس جريد رئيسه بتاع خليهم يتسلوا، بس قال ايه؟ ان الربط بين الحالة المصرية والحالة التونسية يعتبر يعني شوف الاستعلاء، يعتبر من قبيل المراهقة الفكرية. يعني احنا ما بتعص باللي قال انا فهمتكم ومش فهمتكم. فهي سياسة الكلام ده كله، صلف واستعلاء وكذب. قال لك قبل كده تصريح اخطر من هذا، قال لك في سيناء لما حصل في شرم الشيخ في 2005 حادثة ومات الناس في التلفزيون، قال طمن يا سيادة الرئيس، فيما معناه يعني انا التسجيل ده الحقيقة عاوز اجيبه يعني لانه مهم، ان معظم الناس المصريين يعني اللي ماتوا مصريين، يعني كما لو كان المصري ده هو ملوش قيمة، يعني فيش خواجات يعني يعملوا ضغط على مصر وكده، يعني كان في ضمن الحديث والسياق بتاعه على ما اتذكر هذا. بس الحقيقة دخلت على الفضائيات مش عارف اجيب هذا التصريح. الحاجة التانية ان هو قال لك اللي خايف ان هو يحصل تجسس على هواتفه ما يتكلمش في التليفون. يعني الكلام ده كلام تهريج، يعني كلام استخفاف. هي دي ما اريكم الا ما ارى، هي يعني انا افسر ده كله في سياق غير الكذب وغير الافتراء وغير هي نظرة استعلائية وصلف وغرور، وهي دي اللي قسمت النظام واحمد عز وما شابه والانتخابات، هي دي السبب الرئيس في وجهة نظري بالاضافة لاسباب اخرى. فانا افسر ده في هذا الاطار مش اكتر.
جميل.
نعم.
احنا في كل اسبوع بنعمل حاجة اسمها برواز العدسة، بنحط في البرواز صورة انسان اسدى خدمات لبلاده او لمجتمعه او لامته. واحنا كان معانا يا ريت مع اخواننا في الكنترول كده برواز العدسة هذا الاسبوع. يا ترى برواز العدسة هنحطه لمين؟ برواز العدسة هذا الاسبوع للواء احمد رشدي وزير الداخلية السابق. الراجل ده دخل القلوب بمنتهى الوضوح والصراحة، وعشان كده حطيناه في برواز العدسة هذا الاسبوع. لكن انا معايا خبير امني كبير وخبير استراتيجي كبير، من وجهة نظر حضرتك واحنا في اخر الحلقة، ليه اللواء احمد رشدي دخل القلوب؟
اللواء احمد رشدي رجل شريف وصادق، وده ما يميزه عن اقرانه من الوزراء. فعلى سبيل المثال انا اشهد شهادة يمكن سيادته ما يعرفهاش، سيادة اللواء احمد رشدي ابنه محمود بيه كان ضابط شرطة، وهو سيادته صرح قبل كده ان هو اللي قدم لابنه استقالته من غير ابنه ما يعرف، يعني هو كتب استقالة ودفع الرسوم الاستقالة وهو لسه في بداية حياته اول ما تولى منصب الوزير حتى لا يقال ان هناك محاباة. انا اعرف ان هو سيادته كان رجل شريف ونزيها، وحاجات يعني هي حاجات يعني عرفتها من ناس زي الشهادة اللي قالها بعض الناس اللي خلطوني، فيعني فلازم ارد الجميل الى هذا الرجل. قال لك ان هذا الرجل في بدايه حياته كان بيشتري الهدوم بالقسط، يعني رجل شريف، يعني رجل شرطه محترم وابنه راجل محترم وحاليا بيعمل بالمحاماه وكان في غايه العداله. قد اكون انا مختلف مع بعض السياسات اللي تمت يعني عشان اكون منصف يعني، لكن هو من جهه النزاهه والشرف والموضوعيه، وطبعا المساله كان فيها نظريه مؤامره برضه يعني، او هي فيها مؤامره لاقصائه يعني، انه دخل في ملفات محرمه وهو ما كانش يعرف فرق بين حد، يعني هو فعلا كان بيعمل بميزان العدل ودفع ثمن هذا، لكن هو دخل في قلوب الناس. فدخوله داخل البرواز ليس من فراغ، لان هذا بما كسبت يداه، ونسال المولى عز وجل ان هو يكرمه ان شاء الله في الاخره ويعني ينسئ له في اثره.
سعادة العميد، يعني اللقاء معك ممتع، وبصراحه كده لا اريد ان انهي الحلقه ابدا، لكن يعني نحن ملتزمون بوقت. في جمله كبسوليه في ختام الحلقة،
انت بتفاجئني النهاردة كتير ما قلتليش الكلام ده قبل كده. ماشي.
سيعود الأمن المصري قويا وعافيا صائنا للأعراض والممتلكات والأموال بشرط نقط. بشرط ايه؟
شرطين. الشرط الأول قلنا لحضرتك أن نعمل في الموارد، تنمية الموارد البشرية على قاعدة يا أبت استخلف إن خير استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقلنا الكلام ده المرة فاتت، مش الضعيف الخائن قص اتنين. الحاجة التانية فكر إدارة الأزمات، هذا الفكر مفتقد حتى الآن، ومفيش منهجية. يعني الضابط اللي ينزل في ميدان التحرير يتضرب لوحده وهو عارف إنه أصلا يعني ده الضابط ده عشان ينزل في وسط الزحام ده اللي اتضرب، طبعا هو الراجل مشكورا كان بيأدي دوره وواجبه ويشكر عليه، لكن قلة التدريب الكفاءة التدريبية، مين فين رؤساءه اللي سابوه لوحده يتضرب؟ يعني احنا النهارده عندنا كذا ضابط اتضرب، انزل انا في ميدان التحرير في حشد وانا عارف ان في بلطجيه وفي فلول وما شابه ويحصل ده؟
الضابط المأمور الأزبكية اللي ولك صفع على وجهه زك صح هذا؟ طب وفي الناس اللي كانوا حواليه؟ أنا سيب المأمور بتاعي يضرب أنا لو ضابط. فأنا أقصد لحضرتك إن مفيش فكر ولا تعلم الدروس المستفادة حتى الآن، ولن يتم الإصلاح إلا بمنهجية علمية استعانة بكفاءات، ويبقى في خطة مصر مستهدفة داخليا وخارجيا. وأنا شايف وبرضه بقول إن جهاز الشرطة حاليا غير جاهز إلى إنه يقوم بالتحديات اللي أمامه على الصعيد الداخلي والخارجي أو الانتخابات في هذه الفترة، لأن لما يحصل تمرد واعتصام وإن أمناء شرطة يقفلوا الاسم على الضباط، يبقى أنا إزاي كمان 3 أشهر هقول إن في استتباب أمني؟ الكلام ده مش هيتم إلا بمنهجية وبإخلاص وبكفاءات وبعند استعانة بخبرات الضباط السابقين من الشرطة والقوات المسلحة. فيه يعني تدريب الضباط ده، لما مصلحة تدريب وزارة الداخلية تستعين بضباط قدامة، وبدل ما هو قاعدين غلابة بياخد معاش ضئيل حتى يلاقي مصدر رزق.
إذن لن يعود الجهاز الأمني إلا بمنهجية بأمرين حددهما خبيرنا الأمني وضيفنا الكريم، إدارة الأزمات وإحسان إدارة الموارد البشرية. نريد فكرا جديدا، وهو معنا الكفاءات، معنا الرموز، معنا الفكر. إذن لا ينقصنا إلا بالفعل أن نحتشد وأن نعيد جهازا أمنيا قويا ملتزما بالدستور، ملتزما بالضوابط الشرعية والأخلاقية، يستطيع أن يدافع عن الناس، ويستطيع أن يكفل لنا سقوفا من الأمن يزدهر معها الاقتصاد المصري إن شاء الله. في ختام الحلقة بنوجه شكرا خالصا لهذا الإنسان الذي عايشناه حلقتين، وبالفعل كانت الحلقتان مزيجا من المتعة والفائدة. شكرا، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معك. ونشكر إخواننا المشاهدين، ونشكر المتصلين، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار، ومعها مزيد من الأنباء والأسرار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.